إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عباد الله الكرام، يتردد بين الجوانح خمسة مواضيع أو أربعة، وكلها لها حاجة، وإني لأرجو ممن عودنا وعوائده الخير والتوفيق والسداد أن يشرح الصدر وأن يثبت الجنان وأن يجري اللسان ويسمع الآذان ما يستقر في القلوب نفعا دائما إلى يوم نلقاه. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، في رواية حجابه النار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثمة وقفات مع هذه الجمل المباركات التي مدارها على الذات الكريمة المقدسة، وفي هذا الحديث جملة، أي في جملته ما يشعر بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تأمل ذلك، وعلى وجود الباري، وذلكم أنه أخبر عن الله، وهل يقدر أحد أن يعلم الخلق بما لا يعلم أو ينبغي له؟ فلو قال على الله ما لا يعلم فقد أتى بما هو أعظم من الشرك، كما قال بعض العلماء: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذا حين قال المشركون على الله بأنه أمر بالفحشاء فرد الله عليهم وأعلمهم أنهم قائلون على الله ما لا يعلمون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أي ما أمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، الآية في أوائل سورة الأعراف. فهو يخبر عن الله وأن له أن يخبر عن خالقه وربه ومالكه إلا بعلم علمه الله إياه، وعلمك ما لم تكن تعلم، فإخباره عن الغيب وعن الذات الكريمة المقدسة إعلام للخلق بما يتضمنه القول أنه رسول مرسل، وأنه أعلم الخلق بالله وأتقاهم له وأخشاهم، حيث قال: إن الله صدر القول بأداة التوكيد بأن القول المنطوق به حق، وما يقوله حق، وما يخبر به حق. إن الله لا ينام، ثم نفى أن يتبادر إلى الأذهان وسواس أو خاطر لا يليق بالله، فأردف القول السابق بقوله: ولا ينبغي له أن ينام. فليس النوم إلا صفة نقص، فليس النوم إلا صفة نقص، ولا يليق ذلك بالخالق
لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مقدمات النوم أو النعاس، النعاس. وذلك أن من ينام بل من ينعس يغيب عن الوجود غيبوبة قريبة من النوم، قد يدري وقد لا يدري. والنعاس افتقار إلى راحة وإعياء بعد تعب وجهد ونصب ولغوب، فاحتاج إلى أن ينام. ولذا من بني آدم من هجم عليه النوم أو النعاس شكى الحال قبل الفعل، سهرت، تعبت، أرقت، ما استرحت، فيعتذر عن حاله بسابق فعاله. والنوم في الإنسان صفة كمال تتناسب معه، إذ لو كان لا ينام فهي مقدمات للتلف والعطب والهلاك. لابد أن يهدأ، لابد لجوارحه أن تسكن بعد اضطراب وحركة، تهدأ لتقوم تلك الأجهزة بأعمالها، وليأخذ النوم سباته وراحة وراحته ليستأنف مسيرة العمل الدؤوب في عبادة المعبود سبحانه. إذن لا ينبغي له أن ينام، إذ لو نام من يمسك السماوات؟ من يمسك الأجرام؟ العرش بذاته ليس خلقا مستقلا يقوم إلا بالله. حملة العرش وشأنهم عظيم وخلقهم كبير مهيب، لا قدرة لهم على أن يستقلوا بحمل العرش إلا بقدرة الله عز وجل. فالعرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، فلو لم يقدرهم خالقهم ما قدروا. السماوات السبع الطباق الشداد العظام ذوات الحبك والطرائق الحسنة، من يمسكها؟ الأرض مع عظمها وضخامتها وليست أعظم الكواكب، بل هي جزء في هذا الفضاء، من يمسكها؟ قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لو زالت السماوات والأرض ما أمسكهما من أحد من بعده، لا قدرة لأحد. ولئن زالتا إن أمسكهما، أي ما أمسكهما إذا زالتا من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، حلم على عباده ولو شاء لأطبق عليهم، أطبق السماء على الأرض، فهو حليم، حلم عن معاصي العاصين وعن ذنوب المجرمين فغفر وسبقت رحمته غضبه. قال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم بأمره. فلو كان ينام تقوم بأمر من؟ ومن يقيمها؟ أن تقوم السماء والأرض بأمره. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أي الذي أمسك السماوات والأرض وأقام السماوات والأرض أعلم خلقه أنه قادر على أن يخرجهم من قبورهم ولو تناثرت أجسادهم وبليت وأكلها التراب وأصبحت العظام رميما، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فالخالق والممسك، فأخبر عن خلقهم بعد إخباره عن قيام السماوات والأرض بأمره، وأخبر عن قدرته على خلقهم بعد الإخبار عن خلق السماوات والأرض، دليلان قاطعان لمن يخلق ويقبض ويبسط ويقيم أنه قادر على بعث الأجساد، وذلك ليس بعزيز ولا ممتنع، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. معلوم أن الإعادة أيسر من البداءة، وقد أخبر أنه بدأ خلق الإنسان من طين، قال سبحانه في كتابه الكريم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهو العزيز الذي لا يرام جنابه، فلو نام من يقيم السماوات والأرض؟ ومن يمسك السماوات والأرض؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، فمن قدر على أن يخلق مثلهم دل على قدرته على إيجاد خلق آخر، فكيف إذا أعاد نفس الذات الهالكة يخلق خلقا جديدا؟ من قدر على الخلق الجديد قدر على إعادة ذلك الذات، تلك الذات الفانية التي بقي لها من العصعص أو عجب الذنب ما منه يخلق هذا الإنسان. بلى، وهو الخلاق العليم. ثم جاء الجواب عن كيفية الخلق، وأنه لا يحتاج إلى تخليق زمني مستمر ووقت متعدد حتى ينشأ كما ينشأ الإنسان في مراحله وأطواره وأطباقه، أو كما ينبت ذلك النبات أو تلك الأشجار، بل قال: إنما أمره إذا أراد شيئا من إيجاد وإعداد وإمداد أو إهلاك أو خلق أو إبادة أو تكوين، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن هو المحمود على خلقه وعلى إيجاده وعلى إعداده وعلى إمداده، والسنن الكونية ليست بملزمة خالقها أن يكون محكوما بها، فهو قادر على نقضها وتغييرها. وكم من الآيات والبراهين البينة الدالة على كثير من النواميس الكونية والسنن خرقت فيها العادات وأجرى فيها الخالق ما لا يعتاده الخلق. ومن تأمل في معجزات في دلائل الأنبياء وبيناتهم ودلائل النبوة خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم تحير لبه. وأضرب مثلا مختصرا يناسب المقام، يا في الصحيح المسند شيخنا الوادي عليه رحمة الله، والحديث أسوق بمعناه والدلال كثر، وأردت أمرا قريبا من النفوس. أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحمل بضع تمرات، يحمل بضع تمرات، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل منه أو طلب منه أن يدعو له على هذه التميرات، أن يبارك الله له فيها، فدعا له فجعل الله فيها البركة. فاستمر أبو هريرة يأكل من هذه التميرات 24 عاما إلى أن قتل عثمان بن عفان وقدمت خلافته 12 عاما وعمر 10 سنين وخلافة أبي بكر 2 سنة و4 أشهر فالمجموع يقارب 24 عاما حتى سقط حقوه الذي فيه الثمرات وظل عليه. وجاء في بعض الروايات أنه مكتل، وضعت في مكتل، فبقي ذلك الزمن في 2 وأكثر يأكل منه ويعطي الأضياف ويكرم من وفد حتى كان مقتل عثمان. هذا خلق للعادة، تمرات تستمر تتنامى في 20 عاما لا تنقص، فإذا الشجرة التي منها تكاثرت تلك الثمرة أهي على بطنه، كيف يأخذ شيئا ولا ينقص ويبقى على ما هو عليه؟ هذا أمر عجب. فمن خرق هذه العادة التي هي سنة مستمرة في الخلق أن ما أخذ نقص، وهذا لم ينقص في 20 عاما حتى فقد حقه. ولو طال عمره ولم يضع، الله أعلم كم كان سيدوم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبر عن تناوله العقد العنقود من الجنة، قال: لو أخذته فأكلتم منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهم يأكلون من عنقود واحد لا ينضب ولا ينتهي إلى قيام الساعة، أشياء خارجة عن العادة. ودلائل النبوة ذكرها شيخ الوادعي 700 دلالة. وأما القرآن فما فيه من الآيات والبراهين والدلائل والتناسب والارتباط والتحدي والأمر والنهي والترغيب والترهيب والحلال والحرام والإخبار عن المغيبات ما يجعل العقول في حيرة، بهر الأعصار كلها والعقود الماضية بل الأحقاب المتطاولة، وما خرج أقوام بفقه وعلم ولغة وتأصيل وآداب وبلاغة وأخلاق وصرف غير ذلك إلا وقفوا في حيرة أمام القرآن الذي أجراه الكريم المنان، أجراه الكريم المنان على لسان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمة أمية لا يقرأ حتى اسمه، يقول: يا علي أرني، ليمحو اسمه ويقول: ما به تحدى الله الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدى في موضع على أن يأتوا بعشر سور، وفي موضعين على أن يأتوا بسورة واحدة، مع اجتماع بلغائهم وفصحائهم ومن لهم القدرة والبلاغة، فأين أصحاب المعلقات وأين أصحاب الأنظمة والقوانين وغير ذلك من المواد؟ أين هم أمام آيات القرآن التي تم التحدي بها؟ بل قال العلماء: التحدي ليس بآية فقط، حتى بكلمة واحدة، حتى بكلمة واحدة، إذ قد تقول أنت كلمة واحدة وتقول: أنا قلت كلمة. هذه الكلمة إذا كانت في القرآن فلها ارتباط ليس بما قبلها من السياق أو اللحاق أو في أثنائها، بل لها ارتباط بسباقها وسياقها ولحاقها وبآيات أخر وكلمات أخر ارتباطا دقيقا يجعل أول القرآن متصلا بآخره ومتصلا بآياته. ولو أخذت تدرس كلام العلماء في تناسب الآيات والسور وما وراءها وفي أواخر الآية من الأسماء المتضمنة لما تضمنت تلك الأحكام في أوائل السور لوقف العبد حائرا، ومئات المفسرين إن لم يكونوا آلاف وقفوا حيرا أمام هذا القرآن، وهم في كل عصر ومصر وصقع يقفون أمامه ليستنبطوا أحكامه. وكل إنسان يفجر الله عنده من ينابيع العلم والفقه والحكمة من القرآن ما لم يقله ذلك العالم في سابق الزمان، ولا يزال الخير الفياض يزداد، إنه العين المعين والنبع الذي لم ينتهي خيره، ولا تزال الأمة تنجب الأفذاذ أولي الألباب أولي الألباب الذين يعرفون الدقائق والحقائق ويستنبطون من القرآن ما به قوام الكون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم عد إلى أمر عجيب يحير الألباب، وهو قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونتكلم عن القرآن لأنه كلام الرحمن، والكلام صلة بالله جل وعلا وبما يتعلق في أول الحديث، ولا ينبغي له أن ينام. يأتي السؤال: الجبال، الشم، الشوامخ، الصعاب، الصلاب، البوادخ التي مع هذه الأوصاف التي لها وغير من الأوصاف تعجز عن أن تتقبل هذا القرآن، أن لو أنزل عليها تتصدع مع صلابتها وعظمها ومكوناتها الصخرية والشجرية والترابية. إذ لو اجتمع أهل بلدة على دفع جبل ما دفعوه ولا زحزحوه مني واحد، لو اجتمع على قلب جبل أن يقلب جبل لعجزوا. وهذه الجبال تتصدع أن لو أنزل على القرآن، فلما لا تصدع الإنسان وهو أضعف من الجبل؟ سؤال: لا يتصدع الإنسان وهو أضعف من الجبل؟ ها هنا يأتي جوابان. أحدهما أن الله جعل في هذا الإنسان قدرة برحمته أن يسمع كلامه وأن يقرأه وأن يحمله، يحمل المصحف ويسمع القرآن إذا قرأ الإمام ويقرأ القرآن بنفسه، فلما لا تشقق من رحمة الله أن جعل فيه قدرة على أن يستطيع قراءة كلامه. والملائكة حين يسمعون كلام الرحمن يجري عليهم من الغشيان، قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم بعد سماع الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذه الملائكة. وكيف تنفتح السبع الطباق؟ والله جل وعلا أعطى هذا الإنسان قدرة على أن يسمع القرآن كله يتلى، يقرأه بنفسه فيعيد ويبدأ فيبدأ ويعيد، يسمعه في الصلاة، يسمعه يتلوه، يسمعه من غيره، ولا يتصدع ولا يتشقق. هذا من رحمة الله. وبنحو ذا ذكر الإمام القرطبي ما ذكرت لكم، بنحو ذاك القرطبي أن الله أعطى هذا الإنسان من رحمته قدرة على أن يسمع القرآن ويسمع زواجره. ولذا من بلغ عندهم الرقة والفقه في القرآن مبلغا عظيما وتفقه في أحكامه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، كانوا إذا سمعوا القرآن تقشعر جلودهم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث، نزل أحسن الحديث. وانظر إلى قوله نزل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزله جملة واحدة ونزل على هذا الإنسان منجما بحسب الوقائع والأحوال، الله نزل أحسن الحديث، أي حديث يغنيك عن كل الأحاديث من الأقاصيص والحكايات والأخبار والأيام المتطاولة، أنت في غنى عن كل قصة أو نشرة أو خبر أو تمثيلية أو مسرحية أو غير ذلك من كلام الناس وعاداتهم وأسلافهم وأخبارهم وسمائهم وحكاياتهم. أحسن الحديث، وأتى بصيغة أحسن ولم يقل الله نزل حسن الحديث، أتى بصيغة أحسن إذ لا أحسن منه، كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين أرسلنا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأحدث القرآن على الجلود قشعريرة ثم لينا، فحين لانت لهذا القرآن لانت الجلود والقلوب فسكنت معه وسجت وتنزلت الملائكة. ومن تأمل أحوال الصحابة حين يقرؤون القرآن فتنزل السكينة وتأتي الملائكة وكأن هذا الكون له زجل ودوي بهذا القرآن الذي أخذ الألبهب وحير كل إنسان مهما كان علمه وفقه أمام ما فيه. وقد أنزل على نبي أمي قرشي لا يقرأ ولا يكتب، ولذا وصفه الله عز وجل بالأمية إعلاما للخلق بالتحدي، وأنه ليس كلام بشر بل كلام رب العالمين سبحانه أجرى على لسانه هذا. إذن أقدر الله هذا الإنسان على أن يسمع كلام الله، ولذلك يحدث للأبدان ما يحدث، بل بعضهم وصل به الحال إلى الصعق، بعضهم إلى الصعق يموت. وقد ذكر عن علي بن عياض أنه كان إذا قرأ أبوه آية فيها النار يكاد أن يقتله البكاء إن كان هو هو أو أحد السلف، فكان إذا تقدم يقرأ انتبه لولده ألا يسمع آية فيها النار. فقرأ ذات مرة بسورة القارعة فسمع شهقة وراءه، كانت هي آخر الأنفاس لولده، وصار من قتل القرآن. بل بعضهم وصل به الأمر لا مع القرآن فقط، بل كان يتأثر بالوعظ. وقد ذكر بعض السلف في تراجم بعض النبلاء أن واعظا قام فخطب ووعظ فأبلغ في موعظته، فإذا بشهقة تسمع في الحاضرين من رجل فمات بسبب موعظته، فقام أولياء الميت باللوم والعتب على الواعظ، قالوا أنت قتلت صاحبنا. قال نفس حنت فرنت فدعيت فأجابت فما ذنبي أنا. نفس حنت أي مع سماع القرآن والزواجر والآيات والأحاديث حنت إلى مولاها وخالقها، فرنت أي صاحت، فدعيت أي دعاها الله فماتت فأجابت. نفس حنت فرنت فدعيت أي دعاها الله بعد صدق حنينها وشوقها فأجابت، أجاب داعي الله، أجاب الموت، فما ذنبي أنا. وقد ذكر ابن رجب عليه رحمة الله من قتل القرآن في كتابه لطائف المعارف قصة أذكرها بمعناها وما يحضرني، أن غلاما شابا فتيا أعطاه الله شيئا من القرآن حفظا وحسن صوت، ركب على سفينة ومعه أحد الأشراف ذو البذخ والترف، ومع هذا الرجل الغني مغنية ووعاء خمر، فأخذ هذا الشريف الرفيع في مجتمعه يشرب الخمر ويسمع صوت المغني، والشاب قد اعتزل في جانب، والمواقف والظروف قد تستدعيك أن تكون مع من لا تحب أن تكون معهم، ظروف أين يذهب والحاجة داعية. فأخذ هذا الرجل الغني يشرب الخمر ويسمع الغناء، ثم أتى قبل ثمله وتغير عقله يقول لهذا الشاب: هل عندك أحسن من هذا؟ هل معك أحسن من هذا؟ قال له: نعم، أي نعم معي أحسن. قال: فما هو؟ فقرأ عليه بصوت ندي من أواخر سورة الشعراء، من أواخر سورة القصص: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فتنبه الرجل وقال: زدني. قرأ عليه أيضا آية أخرى من سورة الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فرمى القنين من يده، قال: هل من مخرج؟ فقرأ عليه من أواخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فشهق فمات. فسماه بعض العلماء من قتل القرآن. يعني السؤال: هل حسنت خاتمة هذا الرجل أم ساءت؟ هذا الرجل حسنت خاتمته، لأن الذي قتله ما سمع من القرآن، فهو من قتل القرآن لا من قتل النسوان ولا من قتل الغنى. يؤخذ من هذا أن الأعمال بالخواتيم قد سبق له ما سبق، وجاءت سابقة العناية لحسن الخاتمة، فمات بسبب القرآن. إلا أنني ألفت الانتباه إلى وقفات هامة فيما يتعلق بالآيات التي ذكرها، ثم الفقه لدى الشاب، ثم حسن التلطف في التعامل مع المخالف، ثم الرحمة بالخلق، ثم البركة في قوة الانتزاع للاستدلال. مواد ومواضع متعددة تؤخذ من قصة هذا الشاب، وذلك أنه انتزع من القرآن ما يناسب حال هذا الإنسان أحسن انتزاع، مع ارتباط تام وتوافق شامل حين ربط قضيته وانتزع آية القرآن تناسبه. ودونكم الإيضاح، قال في الآية الأولى: وما أوتيتم من شيء. وشيء في العربية عند من يعلم هذا والأمر يسير، يشمل كل شيء من متاع الدنيا، فالخمر شيء، والمال شيء، والغانية شيء. فما أوتيتم من شيء دخل في هذا الشيء هذه الأشياء لهذا الغني: الغنى والخمر والغانية والمال، هذا كله داخل تحت مظلة الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. تدين الناس بحلال أو بحرام فهي أشياء دنيوية، فناسبت الآية في شطرها الأول مع الحال، والقرآن يأتي بالكلام الجامع التي تنضوي تحته كثير من القضايا، فما يحتاج إلى استفصال وإيضاح. ولذا بعض الناس تقول لو حرم الله هذا، قال القرآن على أن الله حرم هذا، تقول مثلا شأن الدخان، قال أهل في الدخان، وهل القرآن سيأتي لك بتفاصيل دقيقة في بعض الأشياء التي أنت متلبس بها، أم يأتي بقواعد عامة تندرج فيها تندرج تحتها كل المحرمات في قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش، فدخل في هذا كل الفواحش واعدد ما شئت ما ظهر منها وما بطن. وهكذا قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحرم كل خبيث ودخل في الحلال كل طيب، فوافق العقل والنقل والفطرة والشرع. قال هذا الشاب وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. الآن عرفه حقيقة ما عنده، قال وما عند الله خير وأبقى، أي خير من هذا المتاع، وهذا المتاع سيفنى، والخير الذي عند الله هو خير من خيرك سيبقى. فعندنا مقارنة بين خير زائل وبين خير هو خير وأفضل وباق، فمن يؤثر العاقل إذا جمع له بين أمرين أحدهما خير زائل والآخر أفضل كامل باقي، أين يختار؟ العاقل يدري يميز ما بين الشحمة واللحمة والثمرة والسودة والبعرة والذرة، هذا عند كل عاقل يدري. قال وما عند الله خير وأبقى، انتهى. أفلا تعقلون؟ أي خذوا عقولكم لتقارنوا بين الحق والباطل، الطيب والخبيث، السنة والبدعة، الخير والشر، المعروف والمنكر، الطيب والخبيث، أفلا تعقلون؟ فمن أراد أن يئد عقله صار عبدا لنفسه وهواه ولمن يتبعه، إذ لا يتأمل بعقله حقيقة جريان نفسه وقلبه وبدنه، فيقع في المتالف والمعاطب كأنما يقاد بزمام وخطام، ولا ينبغي للعاقل اللبيب أن يكون كذلك. وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ إذن أحدثت هذه الآية عند هذا الذي أوشك أن يكون ثملا سكران من الخمر وقفات، هزت نفسه قال لن، فزاده أمرا يحذره من المعصية التي وفيها. قال جل وعلا إنا أعتدنا للظالمين، أي أنت ظلمت نفسك بهذا الحرام الذي بعضه ظلمات فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الغانية، ظلمة الغناء، ظلمة الحرام، ظلمة الخمر. إنا أعتدنا للظالمين بهذه المعاصي نارا أحاط بهم سرادقها، أي هذا المتاع ظلمت نفسك به، وانظر ما أعد الله لك. إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا هيئت لهم بحرها وسلاسلها وسعيرها ونيرانها وحياتها وعقاربها ومائها وغير ذلك، وصديدها وقيعها وغسلينها وزقومها. أعتدنا للظالمين، هيأنا لهم أمرا ينتظرهم وليس لهم منه مفر بل إليه المقر وفيه المستقر. نارا أحاط بهم سرادقها، أي جعلت النار عليهم كالخيمة فهم في داخل النار، أحاطت بهم النار من كل جانب، وليست إحاطة تقتضي أن الذات لا تعذب، وليست نار حولهم في وسطها، بل أحاطت بهم من كل جانب، ولو كانت من بعد لألهبهم لهيبها وأحرقتهم حرارتها، ولكنهم في النار يعذبون مع الإحاطة، إذ لا منفذ ولا مخرج. فالرجل العربي يدري ما يسمع، قال أحاط بهم سرادقها، مع الحرارة الشديدة والعذاب الأليم يحتاجون إلى ما يروي ظمأهم ويذهب لهيبهم ويبرد أبدانهم، وإن يستغيثوا من شدة العذاب المؤلم المستمر الدائم عليهم وقد ضعف يغاثوا، أي تأتي الإغاثة وتسمع إغاثتهم لا بالذي يريدون، بل هو عذاب فوق العذاب، يغاث بماء كالمهل أي كالصديد، والنار الحارة قد اشتد أواره وعظمت حرارته، فإذا اقترب من وجه هذا الإنسان أنزل فروة الوجه إليه، وإذا شربه وقف غصة في حلقه لا يستطيع بلعه، وإذا نزل إلى جوفه قطع أمعاءهم وأنزلها حتى خرجت من أدبارهم، فيا له من عذاب. لو أكل إنسان لقمة عصيد أو لقمة حارة أراد الماء صبه أحرق فمه ونزلت إلى جوفه لهيب في لقمة، فكيف بأمر أعظم. وأذكر أن رجلا حدثني بقصة أختصرها، قال: وقد رأيت عليه ألامة الأحراق على رأسه وعلى أنفه، ما لك يا فلان؟ قال: أتوب إلى الله، أنا أتوب إلى الله. ليش؟ إيش فعل؟ قال: حصل لي موقف أشرح لك. نال حاجته من أهله، نال حاجته من أهله، فحمت له أهله الماء الفائر وأدخلته إلى دورة المياه ليغتسل، فصبت جزءا من الماء الحار الفوران الشديد على المغرف، وصبت الباقي على الوعاء وبردت الذي في الوعاء. فجاء الرجل وقد نزع ثيابه ليغتسل من آثار الجنابة، أدخل يده في الماء وجده معدة والمغرف ما فائر، أخذ الماء الفائر وصبه على رأسه. قال: أخذت الكوب هذا سكبت على رأسي ما فائر. قال: فصحت صيحة، صيحة وعريان، صيحة لا يعلمها إلا الله، فأخلت له رأسه وأنفه. قلت: هذا مغرف من مغارف الدنيا، فكيف بمن يصب من فوق رسم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد؟ أتوب إلى الله، أنا تائب إلى الله، هذا مغرف عرفني حقيقة ما أنا فيه. أين المغرف الحار هذا؟ قال: يغاث بماء كالمهل أي كالرصاص المذاب، إذا استغاثوا به لا يستطيعون دفعه، بل لشدة العذاب يشربونه، فإذا دخل إلى أجوافهم قطع ما في بطونهم حتى تخرج أمعاؤهم من أدبارهم. يا له من عذاب ظاهر وعذاب باطن وعذاب نفسي وعذاب بدني. حرارة النار ليست كحرارة الدنيا. جاء في الصحيح المسند في شيخنا الوادع رحمة الله من حديث سلمة بن سلام ابن وقش، وفي الحديث أن رجلا من اليهود خرج يحدث قوما من أهل الشرك، يخبرهم قبل مبعث النبي بالجنة والنار والبعث والجزاء والحساب والصراط. قال المشركون: ويحك يا فلان، أتظن هذا كائنا أن الناس يردون إلى دار يجزون فيها بأعمال؟ قال: والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا، يحمونه ثم يجعلونه فيه ثم يطبقونه عليه أبد الآباد، وأن ينجو من تلك النار. أي من كان من أهل النار يقول إذا رأى مقعده من النار ماذا يقول؟ يقول: ردوني إلى الدنيا. لماذا؟ ردوني إلى الدنيا. فاختاروا أعظم تنور دنيوي، أعظم تنور. والتنانير هذه الأيام عندنا صهاريج، هذه الصهاريج تذوب الحديد الصلب حتى يصبح كالماء السائل درجة حرارة 1000 درجة 2000 درجة، ومع ذلك يقول اختاروا أعظم تنور في الدنيا احموه ثم اجعلوه فيه واطبقوه أبد الآباد، وألا يدخل تلك النار يوم القيامة. هذا عجب، هذا عجب. وإذا غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم كان في الدنيا، كما أن غمسة واحدة في الجنة تنسيه كل عذاب كان في الدنيا. فعلى هذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب ساءت مرتفقة. فارتعش الرجل ورمى القنينة وبلغ الكلم منه مبلغا عظيما، قال: هل من مخرج؟ أي أنا قد نلت متاع الدنيا وقد ظلمت نفسي بما يوجب علي سخط ربي، فهل من مخرج؟ قال له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فجمع لهم بين الترغيب، جمع له بين الترغيب والترهيب، ووفقه الله بحزن الانتزاع، فلم يقنطوا من رحمة الله عز وجل، ولم يجعلوا في المعاصي موبقا، بل استدركه بهذه الآية، فما كان بعد تلك الترعة إلا عظيم الفرعة التي حصلت بعدها شهقة قطعته عن دار المساء والغرور إلى دار النعيم في جنات ونهر، يستقبل بعد ألمه ونصبه ودنياه وانشغاله باللهو واللعب والباطل والخنا والشهوات المنقضية، ليستقبل رحمة ورضوانا وروحا وريحانا من الملك العلام. هذه إشارة مختصرة حول القرآن، إذ هو كلام الرحمن ربطا لها بأول جملة، وهي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والحديث ذو شجون وله تفاصيل طيبة ورائعة حسبي ما ذكرت لكم. وإني لأرجو من المولى وقد أزف الوقت أن يتداركنا وإياكم برحمته. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا واسل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والقسوة والغفلة وذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء والعجب والغرور، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى وأشيائهم وأتباعهم وجنودهم وأنصارهم من الجن والإنس. اللهم كلنا جارا من شرهم، عز جارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.